الله الرحمن الرحيم. الفقه الأكبر من مؤلفه أبو حنيفة، لم يثبت الكتاب من طريق من؟ محمد بن مقاتل الرازي عن عصام بن يوسف البلخي عن محمد بن أبي حنيفة عن أبي مسلسل بالضعف. وهناك أسئلة لأبي مطيع البلخي، ما حالها؟ أبو مطيع متروك، وفي السند إليه أيضا رجل متهم، ما اسمه؟ الحسين بن علي الألمعي. تقسيم الدين إلى أصول الفروع، من أول من قسمه؟ ده المعتزلة، نعم المعتزلة والجهمية. ما مراد بذلك؟ يعني بنوا على ذلك بعض الأقوال، منها أن الأصول من أنكرها يكفر، والفروع من أنكرها لا يكفر، وأيضا الأصل يحتاج إلى دليل قطعي، والفرع دليل ظني، وهذه تفريقات لا دليل عليها. تقسيم إلى لب وقشور، نغسل طيب، نعم قد يكون أخطأ لأن القشر يعني فيه إشارة إلى التفريد فيه، نفس المعنى وقد يكون أشد. طيب هذا الكتاب على مذهب من الذي سنده؟ مذهب السنة الجماعة، لكن سلك به المؤلف مذهب أبي حنيفة، وقد وجد فيه بعض المخالفات في العقيدة. فيه مسائل وجدت في العقيدة أبو حنيفة، فيه مسائل في مسائل الإيمان، ابتدع في مسائل الإيمان، وسيأتي إن شاء الله بيان أنه نعم أن مذهبه في مسائل الإيمان مذهب مبتدع. وفي خلق القرآن نقل عنه القول بخلق القرآن، ونقل عنه عدم ذلك، إن شاء الله سنبين ذلك في موضع. أحد الأخوة يسألنا الفرق بين العقيدة والمنهج، من يجيبه؟ منهج الإنسان وسلوكه يشمل عقيدته وكذلك الآداب التي يعملها، فالمنهج عام ونعم، والعقيدة نعم تكون فيما يعتقد الإنسان في قلبه. لفظ العقيدة، لفظ العقيدة هل جاء في حديث أو في آية؟ لفظ العقيدة نعم، من هنا نعم لم يأتي لفظ العقيدة في آية ولا في حديث، فهل هو لفظ مبتدع؟ تمام هاجمة، لفظ مبتدع ما هي الآية؟ يعني أصل عقد الشيء أي التصميم عليه بالقلب، العزم عليه والتصميم عليه بالقلب، ويؤيد الآية، ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. وعلى هذا فله أصل في اللغة العربية هذه التسمية، من أوائل من سمى به، من أوائل من سمى به، نعم لا هذا حديث آخر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحق، لا هذا شيء آخر. فنعم من أوائل من سمى به من الصحابي الذي سنقرأ في مقدمته يقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك بعده الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. والأكثر يطلقون اعتقاد أو معتقد، والأمر واسع، هذا أطلقه العلماء وله أصل في اللغة العربية. الله المستعان. كثير من الأخوة يسأل عن الطبعات، هذا سؤال من يحتاج إليه، كلها طبعات سهل، يعني ما تيسر لك أخذه فالحمد لله، يعني سواء التي علق عليها الشيخ الألباني رحمه الله أو شعيب الأرناؤوط أو ما تيسر لك، والله المستعان. بالنسبة لطبعة ياسين ينبغي أن لا تروج، لأنه رجل يعني ما وفق وطعن في الدار وطعن في الشغيحية، فالأفضل أن الإنسان لا يأخذها ولا يروجها، إن كانت عنده قد أخذها من قديم فلا بأس، ما ينكر عليه إذا حضر بها، ولا يقل له أنت متساهل مع الحزبين، قد أخذها ما يضره، لكن الذي ما قد أخذ ما ينصح يأخذها، إنسان قليل أدب ونعم وطعن في الشيخ وطعن في الدار، وما ينبغي أن يروج كتابه. الله المستعان. إن شاء الله نواصل القراءة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء بالرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فالإيمان المجمل واجب على كل مسلم بأن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما جاء به هو الحق، وسواء علم التفاصيل أو لم يعلمها، ما من شيء إلا يجب عليه أن يؤمن به. وأما التفاصيل فلا يجب عليه الإيمان بها إلا بعد علمه بها، لأنه لا يمكن أن يؤمن بشيء وهو جاهل به، فالإيمان به يتبع العلم به، تابع للعلم به. فمثلا العامي ربما لو أتيت تقول له مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هو يؤمن بالقدر إجمالا، لكن عند التفاصيل يعلمها طالب العلم. يجب على كل إنسان عالم هذه الأربع الأمور أنه يؤمن بها، يؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، ويؤمر بأنها مرتبة على هذا الترتيب. فمن علم شيئا زائدا وجب عليه إيمان مفصل أعظم من إيمان العامي وهو الإيمان المجمل. قال: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم، لأن هذه الأمور ما يطلع عليها ولا يدركها إلا العلماء، وهو علم تفاصيل الشريعة والدعوة إليها، فهو واجب وجوب كفاية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من استطاع ذلك، فإذا رأى إنسان منكرا يعلم أنه منكر وجب عليه تغييره إن كان مستطيعا. قال: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. خلاصة ذلك أن من كان مطلعا أكثر على علم الشريعة وجب على الإيمان أكثر. والمؤمن العامي يجب عليه أن يتعلم ما كان بحاجة إليه كأحكام الصلاة والصيام ونعم وما يحتاج إليه من أمور العبادات التي يعملها، ويجب أيضا عليه أن يؤمن بذلك. فنعم فالعالم عنده معرفة أكثر وعلم أكثر وإيمان أكثر. وتعلمون حديث جندب بن عبد الله عند النسائي وغيره أنه قال تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا. فالإيمان يزيد بكثرة العلم والعمل. والحديث في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله. قال وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. هذه العبارة النظر والاستدلال من عبارات المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ومن تبعهم، ويقصدون بذلك النظر والاستدلال يقصدون بذلك بعض القواعد الكلامية التي وضعوها لمعرفة الحق ومعرفة أن الله عز وجل هو الرب وتوحيد الله جل وعلا. وليس مقصودهم النظر إلى الآيات الكونية التي دل عليها القرآن، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ليس هذا مقصودهم في النظر والاستدلال، إنما مقصودهم بعض القواعد الكلامية التي وضعوها بعض القواعد الكلامية التي وضعوها في معرفة توحيد الله جل وعلا. والحق أن الإنسان ليس بحاجة إلى قواعد كلامية في معرفة ربه، فالإنسان مفطور على معرفة الله جل وعلا. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل بدون أن يأمر الناس بالنظر والاستدلال الذي زعموا، وهذا النظر والاستدلال الذي زعموه من البدع، وهو الواجب على الإنسان هو توحيد الله جل وعلا. ولا بأس أن يستدل بالآيات الكونية على قدرة الله وعلى أنه هو المستحق للعبادة وحده. لذلك الله عز وجل بعد أن يذكر توحيد الربوبية يأمر بتوحيد الألوهية، في آيات كثيرة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. وأيضا الآيات التي في سورة المؤمنين قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فمسألة النظر إلى آيات الله الكونية التي تدل الإنسان على أن الله المستحق لعبادة وحده هذا ليس مقصود هؤلاء بالنظر والاستدلال، هذا قد دعا إليه الأنبياء فلا يشتبه هذا بهذا. والمؤلف هنا قال وترك النظر والاستدلال، يحمل كلامه على النظر إلى الآيات الكونية والاستدلال بها على أن الله هو المعبود وحده. نعم يحمل كلامه على ذلك والله أعلم، أفضل من أن يقال أنه وافق الأشاعرة في ذلك. ونعم والقواعد التي ذكرها عبارة عن قواعد كلامية لا يعتمد عليها. ذكر ذلك صاحب كتاب منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة. صاحب كتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهو مطبوع بمجلدين موجود في المكتبة. قال رحمه الله تعالى: فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. طيب، الأثر ثابت عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة، الجزء الثالث عشر، أخرجه ابن أبي شيبة في الجزء الثالث عشر 371 إلى 372، وابن جرير في تفسيره، الجزء السادس عشر صفحة 225، وإسناده حسن، رجاله ثقات إلا أبا خالد الأحمر حسن الحديث، إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا أبا خالد الأحمر سليمان بن حيان حسن الحديث، وله طريق أخرى عند الحاكم وعبد الرزاق وغيرهما، وفيها عطاء بن السائب مختلط واختلف عليه في إسناده. له طريق أخرى عند الحاكم وعبد الرزاق وغيرهما في إسناد عطاء بن السائب، وهو مختلط واختلف عليه في إسناده. ثلاثة ثابت عن ابن عباس: الطريقة الأولى حسنة، والطريقة الثانية تزيدها قوة، فيها ضعف لكنها تزيد الأولى قوة. قال: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهي كلمات جميلة في وصف القرآن، لكن الحديث ضعيف، أخرج الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي إسناد الحارث الأعور، وقد كذبه جماعة من العلماء في إسناد الحارث الأعور وقد كذبه. رقمه عند الترمذي 2908، وأخرجه الفريابي من طريق أخرى في فضائل القرآن رقم 82، الفريابي أخرج له طريقا أخرى في فضائل القرآن رقم 82، من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران عن علي، ابن لهيعة ضعيف، وخالد بن أبي عمران لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه لم يسمع ممن هو أدنى منه. ذكروا أنه لم يسمع من ابن عمر، فهو من باب أولى لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خالد بن أبي عمران لم يسمع من علي. فهذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، وعلى هذا فالحديث يعتبر ضعيفا فقط وليس موضوعا، لأن الحارث الأعور قد توبع في هذا الحديث. الله أعلم. نعم، لا يستفى عن الحكم عليه بالضعف، لأن ابن أي ضعيف وانقطع، والإسناد إذا كان فيه ضعيف وانقطاع يحكم عليه بالضعف. لو وجد له طريق أخرى لكان التصلح في تقويته. قال: ومن حدث به على سبيل أنه ليس بحديث، يعني يصف القرآن بهذه الأوصاف، فلا بأس، لأن كلها أوصاف ثابتة من الكتاب والسنة، وهي أوصاف أيضا عظيمة. قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يديننا به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سابقون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، أي أدعو أنا، ومن اتبعني أيضا يدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، يعني أن قوله ومن اتبعني أيضا هم أصحاب الدعوة. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل على بصيرة أنا، قوله أنا بعد قولي على بصيرة، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة، أي أنا على بصيرة وأصحابي أيضا على بصيرة، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. نعم، كلاهما ثابت في أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو المستحق أن يكون داعيا إلى الله وهو أهل البصيرة. وهذا الكلام مأخوذ من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، مأخوذ من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 154، الجزء الأول صفحة 154. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهم، أخرجها البخاري ومسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وانفرد به مسلم عن ثوبان وجابر بن عبد الله، انفرد به مسلم عن ثوبان وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه سبع صحابة في الصحيحين، وجاء عن غيرهم خارج الصحيحين من بعضهم، ذكرها الشيخ في الصحيح مسلم. قال الشارح رحمه الله: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قول المؤلف رضي الله عنهم، هل يتعقب عليه في ذلك؟ ترضى عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن، يعني هل هذا خاص بالصحابة؟ على سبيل الإخبار خاص بالصحابة، أما إذا دعا فلا بأس. نعم، يجوز الدعاء بالرضوان حتى لغير الصحابة. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، وإذا لم تكن هناك قرينة فلا ينبغي أن يسمى تأويلا، لأنه يعتبر تحريف. فصرف الكلام عن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح بدون قرينة يعتبر تحريفا للكلام عن مواضع. وأما مع وجود القرينة أو سياق الكلام يدل على ذلك فهذا هو التفسير والتأويل الذي جاء بالنصوص. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك، وسيأتي في الكتاب إن شاء الله أقسام التأويل والتحريف. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. ما الفرق بين التحريف والانحراف؟ قال المؤلف: وكل من التحريف والانحراف. تحريف النصوص، عن ظاهرها، والانحراف ينحرف في معتقده وسلوكه ومنهجه، انحراف الشخص بنفسه. قول المؤلف: وقد يكون فسقا وقد يكون معصية، أليست المعاصي من الفسوق؟ أم ماذا يريد المؤلف في هذا التفريق؟ نعم، لقد ذكر الكفر، قال: فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية، فرق بين الفسق والمعصية. نعم، أخذ لا ما. ظاهر هذا، نعم هذا هو الأصل، المعاصي كلها من الفسوق، لكن عند اجتماعهم الفسوق والعصيان فيكون مراد في الفسوق كبائر الذنوب والعصيان صغائرها. قال الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وتعرفون أن الصغائر لا يسلم منها حتى المتقون، لكنهم يرجعون إلى الله بالتوبة والاستغفار. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله المستعان. فيكون مراد المؤلف قد يكون فسقا أي معصية كبيرة، وقد يكون معصية أي من الصغائر، وقد يكون خطأ. فالتحريف الذي يكون كفر كتحريف النصوص، نصوص القرآن، تحريفات باطلة كتحريفات الباطنية والجهمية، نعم أقصد الرافضة الباطنة والباطنية والرافضة. والفسوق تحريف المعتزلة والأشاعرة الجهمية، بعض تحريفات كفر وبعضها فسوق. والمعصية كذلك بعض تحريفاتهم، ولا يطلق عليها كفر لأنه قد يكون لها وجه من اللغة العربية، فلذلك أطلقوا عليها فسوق وعصيان. والخطأ المراد به اجتهاد العالم الذي عرف عنه السنة والتزام الحق، فقد يحصل له نعم الخطأ في مسألة فيكون تحريف خطأ أو انحراف خطأ. والانحراف كذلك منه ما يكون انحراف كفر، ومنه ما يكون فسقا ومعصية، ومنه ما يكون خطأ على حسب الانحراف. إن وصل به إلى الكفر فهو كافر، وإن وصل به إلى الابتداع فهو فسق ومعصية، وإلا فيكون خطأ. إذا كان زلة يكون خطأ. قال: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله إليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. ما الدليل على آخر الأنبياء؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجعل كتابه مهيمنا، ما الدليل؟ نعم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما المراد بالمهيمن؟ مهيمنا على ما قبله. نعم، يعني المرجع إليه تناسخ لما خالفه من الأحكام، نعم، ومسيطر على ما قبله، بمعنى أنه إن كان هناك حكم مخالف لا فالحكم للكتاب، وإلا فيكون موافقا. قال: وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. وقول المؤلف أقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم، فالذي لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة كما هو معلوم عندكم قد يكون تاركا لذلك رغبة في غيره من الأحكام، أو يرى أن غيره أفضل من القرآن والسنة، فهذا كافر كفر أكبر، أو مستحلا لذلك فهذا كافر كفر أكبر. وأما إذا لم يرد ذلك لهواء في نفسه يريد مالا، أو يعلم أن حكم الله هو الحق وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره، ولكن حمل على ذلك الظلم أو الهوى أو النار، فهذا كفره كفر دون كفر. وقوله أخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، فقوله يريدون يدل على رغبة القلوب في غير حكم الكتاب والسنة، لأن الإرادة هي فعل القلب، الإرادة هي فعل القلب. قال رحمه الله تعالى: كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، أي لا يأخذون الأحكام والعقيدة من نصوص الكتاب والسنة، يريدون أن يطلعوا عليها بعقولهم بإحساساتهم، فعارضوا المنقول بالمعقول مع أن العقل لا يخالف النقل، إنما عقولهم قاصرة. قال: أي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. ما المقصود بالفلسفة؟ أن الكلام طيب مأخوذة من ماذا؟ من كلمة يونانية أصلها فيلسوف، فيلسوف، فسوف معنى الحكمة، وفيلاء أي محب، أي محب الحكمة ومريد الحكمة، بمعنى أنه يرى في علم الكلام ويستدل به، وأدخل عقولهم في أمور لا تعقل، أمور تحير بها العقول، فلذلك أنكروا كثيرا من الأمور حتى أنكروا المبدأ والمعاد. الله المستعان. الفلاسفة منهم أو أكثر أو كثير منهم كفار، كثير منهم كفار، وقليل الذي يسلم من الكفر. قال: وكما يقول كثير من المبتدعة من المتناسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه الحقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأمرة، عندنا والمتأثرة في طبعة شعيب، والمتأمرة طبعة شعيب مقابلة على بعض المخطوطات ظهرنا أقرب. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة، فكل منهم، كل من هؤلاء الناس لم ينقادوا الكتاب والسنة فبعضهم يريد أن يقدم العقل، وبعضهم الإحساس والتذوق كالسوقية، وبعضهم السياسات الكاذبة يقدمونها على أحكام الشريعة. قال: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. من الآية المتقدمة: فلا ربك لا يؤمنون، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. ما معنى درس يا أخي؟ نعم، اندثر وذهب. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته. ما المقصود تلي حق تلاوته؟ عندك أحزان تبع حق اتباع، نعمل به نفس المعنى. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نعم، قلنا قد يتبادر إلى الذهن المراد به من القراءة، والمقصود بالآية الاتباع، أي يتبعونه حق اتباعه. وبذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه واستدل بالآية: والقمر إذا تلاها، أي تبعها، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. هو من التلو ليس من التلاوة، أي من التلو أي الاتباع. جاء فلان تلو فلان أي بعده، فهنا تلي حق تلاوته أي اتباع حق اتباعه. فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله. نعم، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا وعملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت.
Ini jabingnya gimana caranya? Jabingnya tetap lama.